بالله رب العرش دوما نستعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يتكلم لله ويعمل لله ويتحرك لله ويطلب العلم لله، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وما زلنا أيها الإخوة الكرام الأعزاء في هذا البرنامج صباح المؤمنين، نتكلم عن صفات المؤمنين. وكما ذكرنا في الحلقة الماضية أننا سنتكلم إن شاء الله عن صفة جديدة مهمة ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم، ألا وهي صفة العلم. صفة العلم. ولكن في الحقيقة قبل أن أبدأ الحديث عن العلم وفضل العلم والعلماء، كان في جزئية متعلقة بما قلناه في الحلقات الأربع الماضية، وكان في بعض الإخوة اتصلوا بي وقالوا يعني إن لما تكلمنا على مسألة الاحتفال بالمولد النبوي وأقوال أهل العلم في هذه الظاهرة، قالوا لي يعني إن احنا علم الله عز وجل أننا يعني نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعلنا هذه الأشياء إلا لمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول لهم يعني إن أنا ما أنكرت عليكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لن يصبه. وأنا سبحان الله يعني الجزئية دي كنت أتكلم عليها في الحلقة الماضية، لكن الوقت داهمنا سريعا فلم أستطع يعني الحديث عن هذه الجزئية، مسألة أن في كثير من الناس يريدون الخير لكن لا يصيب هذا الخير كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وأنا لحديك مثال قبل أن أذكر هذا الأثر لابن مسعود، لأنه حنحتاجه يعني لتوضيح الكلام اللي احنا في الموضوع اللي احنا متكلم عليه. لو واحد خرج من بيته ناويا وقاصدا إلى الأسكندرية، عايز يروح الإسكندرية، فخرج من بيته وهو ينوي الذهاب إلى الإسكندرية، فركب سيارته وانطلق بأقصى سرعة إلى الاتجاه المعاكس، يعني الإسكندرية يمشي كده ناحية اليمين، فهو انطلق بأقصى سرعة ناحية اليسار، فبدل ما يمشي في اتجاه إسكندرية مشى في اتجاه أسوان. فهذا الرجل لو سألناه هو فعلا يقصد الذهاب إلى الإسكندرية، لكن الواقع الحقيقي إيه الواقع اللي حاصل؟ انه ماشي في الاتجاه المعاكس، ماشي عكس الاتجاه الى طريق الاسكندرية. فنفس الكلام اللي انا عايز اقوله الان، ان في كثير من الناس بتريد الخير في كثير من الاشياء لكن لا تصيب هذا الخير، لان الكيفية للوصول الى الخير كانت خاطئة. يعني هذا الرجل فعلا صادق النية وهو خرج من بيته للذهاب للاسكندرية، لكن مع الاسف مشى في الاتجاه المعاكس ناحية اسوان. فهذا الرجل مهما اجتهد للوصول إلى إسكندرية لن يصل. ليه؟ لأنه يمشي في الاتجاه المعاكس، ماشي عكس الطريق وإن كان نيته الذهاب للإسكندرية. فنفس الموضوع، الناس اللي بتدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا قلت إن هؤلاء الذين يعني يزعمون محبة النبي أحد رجلين: الرجل الأول مدعي في محبته للنبي، اللي هو ما بيصليش وبيقول أنا بحب النبي، لا يصلي وبيدعي محبة النبي، والرجل الثاني هو صادق المحبة، لكن كيفية التعبير يعني التعبير عن محبة النبي كيفية التعبير خاطئة. ماشي. لذلك ابن مسعود قال هذه المقولة، وأنا لما أذكر الحديث لعل حيتضح من معاني الحديث ما أود الكلام عليه يعني. وهذا الحديث رواه الدارمي وغيره من حديث أبي موسى الأشعري، رضي الله عنه. أبو موسى رضي الله عنه دخل المسجد فوجد منظر داخل المسجد استنكره، فذهب إلى بيت عبد الله بن مسعود وسأل هل خرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا ليس بعده، لم يخرج. فانتظر أبو موسى الأشعري، فلما خرج عبد الله بن مسعود قال أبو موسى أبا عبد الرحمن، وهذه كنية عبد الله بن مسعود، قال أبا عبد الرحمن إني دخلت المسجد فوجدت شيئا أنكرته ولم أجد والحمد لله إلا خيرا. بيقول إنه دخل المسجد شاف شيء ما فيهوش حرام لكن استنكر برضه هذا الأمر. فقال ابن مسعود ماذا رأيت؟ قال رأيت أناس يجلسون حلقا حلقا، ناس جالسين حلقات حلقة حلقة، ومعهم رجل معه حصى ويقول سبحوا الله مئة، كبروا الله مئة، يعني معاه حصى كده طوب صغير ويقول إيه سبحوا الله مئة، كبروا الله مئة، احمدوا الله مئة. فتلسم ابن مسعود رضي الله عنه ودخل المسجد فوجد الأمر كما قال أبو موسى الأشعري، فرفع لثام ابن مسعود عن وجهه وقال لهؤلاء ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، ها هو محمد صلى الله عليه وسلم ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر وتأتون في دين الله بشيء جديد. وفي رواية قال والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو أنتم مفتتح باب ضلالة. أنت واحد من الاثنين، إما أن أنتوا جايبين بشريعة أحسن من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنتوا بتفتتحوا باب ضلال. طبعا والأول لا، مش ممكن، مستحيل أن هم يأتوا بهدي أو أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هم مفتتحوا باب ضلالة. طب واحد يقول لك سبحان الله ابن مسعود غضب ليه؟ دي ناس قاعدة بتذكر الله عز وجل وبتكبر وبتحمد. ابن مسعود ما أنكرش الذكر لكن أنكر الكيفية للذكر، هذه الكيفية مبتدعة لم يفعلها النبي ولم يفعلها الصحابة. يا أخواني العبادات لا بد لها من بعض الضوابط، في أشياء لا بد أن تكون أن تراعى في العبادات. واسمع يعني مني هذا الكلام واحفظه عني جيدا، هذا كلام المؤصل احفظه عني جيدا. ونحن كما قلت آنفا ومن قبل لا نكلم أصحاب الأهواء ولكن نكلم من يبحثون عن الحق، نكلم من يبحثون عن الحق، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. احنا ما نكلمش أصحاب الهوى. فالعبادة يا إخواني لابد لها من ضوابط ولابد أن يراعى فيها أشياء، منها الكمية والكيفية والزمان والمكان مع الإخلاص لله عز وجل، لازم مراعاة هذه الأشياء. الكمية يعني الظهر 4 ركعات يبقى 4 ركعات، المغرب 3 ركعات يبقى 3 ركعات الكمية. الكيفية الركوع يكون بهذا المنظر، السجود يكون بهذا المنظر، يعني لو واحد مثلا في الصلاة وراح حب يقرأ التشهد فقال بأعلى صوته في المسجد وهو يصلي التحيات لله والصلوات والسلام عليك أيها النبي وأخذ يقرأ التشهد بصوت عالي، فأنت قلت له يا أخي يعني لما تفعل هذا؟ فيرد عليه يقول لك هو التشهد مش مشروع في الصلاة؟ نقول نعم مشروع، لكن الكيفية اللي بتقرأ فيها التشهد هي دياتي اللي مش مشروعة. إذن من ضمن الأشياء اللي بتراعى في العبادة الكيفية. الزمان يراعى في العبادات، الظهر له وقت، المغرب له وقت، صوم الفرض له وقت، المكان، الحج بالمناسك بتاعته لابد أن يكون في مكة، السعي بيكون بين الصفا والمروة، المكان مع الإخلاص لله عز وجل في كل هذه الأشياء. فابن مسعود رضي الله عنه أنكر هذه الكيفية وقال لهم أأنتم على ملة غير ملة محمد، أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة؟ فرد هؤلاء القوم وقالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، وده الشاهد، ما أردنا إلا الخير. فقال ابن مسعود رضي الله عنه وكم من مريد للخير لن يصبه وده الشاهد. هو فعلا ماشي في ناس كتير بتحب النبي وبتعمل هذه الاحتفالات من منطلق محبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الكيفية خطأ. هذا الخير الذي تريده لن تصبه بهذه الكيفية، بعمل الموالد والأشياء والمخالفات اللي بتحصل. الموالد دي يا أخوان كما قلت لكم مرارا وتكرارا بتحصل فيها عشرات المخالفات، يعني تجد الصورات الكبيرة اللي بيعملوها دي تجد حاطين فيها صور ضخمة يقول لك سيدي العارف بالله فلان فلان. يا أخي الصور لا تجوز، تعليق الصور هذا لا يجوز. وإحنا ذكرنا من قبل الأحاديث وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف وأقوال العلماء في تحريم هذه الصور. يقول لك سيدي العارف بالله يحط صورته، فضلا عن الأذكار المبتدعة، الميكروفونات. يعني بالأمس وأول أمس كان الاحتفال بذكرى المولد النبوي، في صوانات ضخمة بيعملوها في القرى وفي بعض البلدان، وتفضل يعني يزعمون أنهم يمدحون النبي إلى قبل الفجر وإلى الفجر. يا أخي يعني سبحان الله، العلماء نهوا عن قراءة القرآن في المكبرات خشية التشويش على الناس، بل كره أهل العلم أن الناس تقرأ في صلاة الفجر وتشغل المكبرات الخارجية. ليه؟ لأن ده فيه تشويش على بعض الناس. يعني في بعض الناس ليسوا مكلفين بصلاة الجماعة زي النساء والمرضى والأطفال، ففي واحد مريض تعبان عاوز ينام، وفي واحد مثلا محتاج أن هو رجل كبير في السن، وفي طفل صغير، فأنت يكره أنك تشوش عليهم بقراءة القرآن. يفضلوا في المدح والذكر والكلام ده كما يزعمون، ماشي، وميكروفونات عالية وشوشوا على الناس، وأيضا هذا مكروه بإجماع أهل العلم، ماشي، فضلا على زي ما قلت لك على المخالفات اللي بتحصل في هذه الموالد وهذه السرادقات، ماشي. فابن مسعود يقول: وكم من مريد للخير لن يدركه. ثم قال رضي الله عنه: ولقد أخبرني خليلي صلى الله عليه وسلم أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، قال: وإني لأراكم منهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بالخوارج، فابن مسعود يقول: وإني أراكم منهم. أنا حاسس أن أنتوا لما تفتحوا باب الضلال ده أنتوا حتكون شكلكم من الخوارج. وسبحان الله صدق ظن ابن مسعود. عمرو بن سلمة وهو أحد رواة هذا الحديث قال: وأيم الله لقد رأيت عامتهم يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. وجدت عامة هؤلاء بيقاتلون لما ذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه والصحابة لقاتل الخوارج، وجد عامة هؤلاء. فصدق فيهم قول ابن مسعود رضي الله عنه إنهم مفتتح باب ضلالة. يعني سبحان الله، مع أني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ناس بيعملوا الخيرات، يعني يقرؤون القرآن، ولعلي يا أخواني هنا في لفتة يعني لا نمررها، إن في بعض الناس بتربط بين كثرة العبادات وصحة المعتقد. تعرف ساعات لما نجي نحذر الناس من بعض أهل بعض الناس اللي هم أصحاب بدع وأصحاب ضلالات، تجد رجل ضال ومضل يضل الناس، وقد سبحان الله يكون مثلا له منبر، يعني ممكن يكون له منبر وله مسجد كبير ويضل الناس من خلال الخطب بتاعته ومن خلال الدروس. فأنت لو حبيت أن أنت تحذر من بعض هؤلاء اللي هم بيضلوا الناس عن الخير وعن عن عن سواء السبيل، يعني تجد أن في بعض الناس يرد عليك يقول لك: الشيخ فلان الراجل اللي بيصيم اثنين وخميس، الراجل اللي دايما بيقرأ كتاب الله عز وجل، الراجل اللي دايما بشوفه في صلاة الفجر، الحاج فلان ده الراجل اللي دايما يدي الغلبان ويدي الفقير ومش عارف ايه. فهو ربط بين كثرة العبادة وصحة العقيدة، استدل على صحة عقيدة هذا الرجل بكثرة العبادة بتاعته. وهذا خطأ. قد يكون الرجل يصلي ويقرأ القرآن ويصوم بالنهار ويفعل الخيرات، ومع ذلك هو ضال مضل. وأنا لا أقلل من قدر العبادة، لا أبدا، لكن أنا العزة أقول أن لا، ما تعتبرش أن كثرة العبادة دليل على صحة المعتقد، وهذا ليس بكلامي، ولكن هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بل وحذر الصحابة من أن يغتروا من أمثال هؤلاء. أنت عارف الناس بتغتر بالناس اللي هم صاحب السمت، يعني ممكن تلقى واحد كما حذكر نموذج من ذلك، تجد واحد عليه سمت الزهد ممكن، أو سمت الوقار، أو سمت رقة القلب، ويتكلم ويبكي، ورجلي دايما يصلي في المسجد، وانه دايما يقرأ القرآن، ومعروف انه بيصيم اثنين وخميس وثلاث وهكذا. فالناس تتخدع فيه، ماشي، وتعتبر ان ده دليل على صحة عقيدته. لا يا اخواني، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لخوفها أن يقع الصحابة وتقع الأمة في براثين هؤلاء حذر منهم. وأنا أقول لك حديث، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وأنا حسكر لك لفظ الإمام مسلم في صحيحه. هذا الحديث من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال لما انطلقوا حينما انطلقوا لقتال الخوارج قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اسمع وتدبر هذا الحديث، يقول علي بن أبي طالب، الحديث كما قلت لكم في صحيح مسلم، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، شوف أول صفة ديهم، يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. لازم تلاحظ أن النبي بيكلم مين هنا؟ الخطاب ده موجه لأبي بكر والعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف والمقداد وسلمان وأبو ذر، كبار الصحابة. يعني النبي بيكلم الصحابة بيقول لهم أن أنت واحد منهم لما يقرأ القرآن ليس قراءتكم لقراءتهم بشيء. يعني أنت لما تشوف دول هؤلاء لما قراءتهم القرآن وصوتهم الجميل، وأخبارك مع الأسف واحد يقول له يا أخي فلان احذر من فوق، يقول لك ده صوته حلو، صوته حلو، اسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، كلام ده للصحابة، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. يعني الرجل من كثرة القيام ودائما يقيم الليل، فالواحد من الصحابة يقول لك لا أنا ما بقيمش مقابل هذا الرجل في وجه هذا الرجل، وليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. الواحد بيصيم 2 و5 أو 3 أيام، من الواحد يشوف من واحد من هؤلاء الخوارج ممكن بيصيم يوم من يوم أو كل يوم بيصيم كمان. قال: ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرؤون القرآن. شوف بعد كده ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن يحسبونه أنه لهم وهو عليهم. بيقرأ القرآن وبيقرأ في الكتب وعمان يجيب من الأدلة ويجيب مش عارفين، فاكر أن الكلام ده ليه. يحسبونه لهم وهو عليهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تجاوز صلاتهم تراقيهم. يعني زي ما أقول كده بيقول العوام أن صلاته ما بتطلعش فوق دماغه، ما بتطلعش فوق راسه، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم. ثم قال صلى الله، بعد ما وصف كل الوصف ده فيهم، القيام والصيام وقراءة القرآن، قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يطلعوا من الدين زي القذيفة كده، مع أنهم بصلاة وصيام وقراءة القرآن وعبادة وزهد وكلام من هذا القبيل. ماشي. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا كلام يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء اللي بيصيموا وبيقيموا الليل وبيقرأوا القرآن. فإذا كثرة العبادة لا تدل على صحة المعتقد. تعرف كان في واحد اسمه عمرو بن عبيد ده كان إمام الضلال كله، إمام القدرية والجهمية والمعتزلة والمعطلة وكل الفرق الضالة كان إمام فيها هو. وكان راجل زاهد، وكان له أثر السجود في رأسه مثل ركبة العنز، تعرف ركبة المعزة، كان في دماغه أثر السجود زي ركبة المعزة كده. وكان زاهد ومتقشف ويصوم الظهر، وسبحان الله وكان ضال مضر. حذر منه الإمام أبو حنيفة، ولعنه الإمام مالك، وحذر منه عبد الله بن المبارك وأيوب السختياني وعلماء الأمة. فإذا يا أخواني، كثرة العبادة لا تدل على صحة المعتقد، فضلا على أن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. تعرف مثلا في واحد ما بيصليش ويشرب مخدرات وسارق وزاني ويرتكب الكبائر، تقول يا أخي يعني اتق الله وتوب إلى الله وصلي، فيقول لك إن شاء الله السبوع اللي جاي أو يوم السبت. تعرف فيه كثير من الناس لما يعني ترشدهم للصلاح يقول لك من يوم السبت، والسبت ده ما بيجيش. طيب هذا الرجل لو مات قبل يوم السبت، مات لا بيصلي وسارق وزاني و و و وما عملش أي شيء، هتنفع النية اللي كان إن شاء الله لما يجي السبت اللي جاي أصلي وأبطل المحرمات الكبيرة دي؟ لا تنفعهم. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. ولذلك سبحان الله يعني في آية في القرآن اسمع هذه الآية يعني تجد أنها بتقع فعلا على هؤلاء. الله عز وجل يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. مين الأخسرين أعمالا؟ مين الأخسرين أعمالا؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. الله أكبر. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا, هو بيعمل فاكر أنه بيحب النبي وعمان يعمل البدع دي ويعمل المنكرات, ويحسبون أنهم يحسنون صنعا, فاكرين نفسهم أن الأشياء دي هي الصح وده التعبير على محبة النبي وده اللي, وكل هذا يا إخواني ليس له أصل في الإسلام. وآخر حاجة أختم بها عشان برضو يعني الناس يعني حتى فضلا على الكلام فضلا عن الدين, يعني أنت لو نظرت بنظرة عقلية بس وتمحصت وتأملت في بعض المسائل وركزت فيها ونظرت لها نظرة إنصاف والله تصل إلى الحق. ليه يا إخواني؟ كما قال العلماء الحق أبلج, الحق أبلج والباطل لجلج. فلما تيجي تأمل مسألة الاحتفال بالموالد والاحتفال بالمولد النبوي تجد سبحان الله, أنا عارف أنا عايز أديك مثال عشان يصل لك هذا الأمر. لو أنت تعرف واحد ومتأكد أن في الصفات التالية اللي هقولها لك, أنه راجل خاين وكذاب وحرامي ويرتكب الزنا ويرتكب الكبائر وكل صفات الفسوق والفجر في هذا الرجل, ثم قام هذا الرجل بعد ذلك بعمل صالح يعني بحاجة كويسة معك, أو شفت عمل حاجة كويسة مع أي حد قدامك, إيه حتقول؟ أقول لك لا, الرجل ده ما يعملش حاجة لله أبدا, أكيد وراه مصيبة. مش ده واقع؟ أنت لما لو واحد فعلا في كل الصفات دي, راجل خاين وكذاب وحرامي وسارق وزاني وبرتكب المحرمات جهارا نهارا وعمل معك موقف كويس او عمل مع غيرك, مش هتقول كده؟ هتقول انه الراجل ده ما يعملش حاجه لله ابدا, اكيد الراجل ده وراه مصيبه او اكيد بيخطط لحاجه معينه. ليه؟ لان مش هو ده اللي يعمل الحياه الكويسه دي. مش ده بيحصل؟ طيب انا لما اجي اتامل في مساله الموالد والاحتفال بالموالد والاحتفال بالمولد النبوي وأشوف مين اللي بدأ الموضوع ده, أنا كما ذكرت لكم وكما ذكرت من فتاوى الأزهر ومن علماء الأمة والمعاصرين والمؤرخين قالوا إن أو إن مرض القرون الأول الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابع تابع التابعين والأئمة وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وابو داود والنسائي, ما حدش عمل الكلام ده خالص. عد 300 سنة من بعد وفاة النبي محدش احتفل بالمولد ولا الكلام ده. طيب أمال مين اللي احتفل بالموضوع؟ تجد ان الأول ناس احتفلوا بالموضوع فيهم الصفات اللي أنا قلت لك عليها من شوية في الرجل ده, فيهم الخيانة والكذب, بل هم يعني سبحان الله فيهم يعني أشد الصفات السيئة, وهم الفاطميون, الفاطميون المعز الدين لله الفاطمي والعاضد بالله ومش عارف ايه والكلام ده. الجماعة الفاطميين دول هم أول ناس اخترعوا الموالد كما ذكرت الكلام ده للمقريزي في فتاوى الأزهر وغيرهم من العلماء, ماشي. وسبحان الله الفاطميين دول كما ذكرت كما قال الحافظ السيوطي, الحافظ السيوطي لما ذكر كتاب عمل كتاب تاريخ وخلفاء وعد خلفاء الأمة ومحطش من ضمنهم الجماعة الفاطميين دول, في آخر الكتاب عمل فصل صغير كده رص الأسماء بتاعتهم. والفاطميين دول نسبة لعبيد الله بن قداح اللي هم دولة العبيدية اللي بينتسبوا زورا لفاطمة رضي الله عنها. فقال السيوطي فصل في الدولة العبيدية الخبيثة, وذكر 14 واحد اللي حكموا من الفاطميين. وبعد كده الإمام الذهبي علق على السيوطي, ذكر قول الإمام الذهبي وقال الإمام الذهبي كانوا 14 متخلفا لا مستخلفا. ثم سبحان الله يعني وقفت على كلام للحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية في المجلد 12 صفحة 322. ابن كثير لما تكلم على الجماعة الفاطميين دولة قال كلام كثير بيزم في الفاطميين, ثم أنا خدت منه مقطع صغير يبين لك مدى يعني خبث هؤلاء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قال وقد كان الفاطميون أغنى الخلفاء وأكثرهم مالا، الناس كانوا أغنياء ومعهم فلوس كتير، قال وأجبرهم وأظلمهم، كانوا جبارين وظلمين، قال وأنجس الملوك سيرة وأخبثهم سريرة. أنجس الملوك سيرة وأخبثهم سريرة اللي هم الفاطميين. قال ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات، وكثر أهل الفساد، وقل عندهم الصالحون من العلماء والعباد، وكثر بأرض الشام النصرانية والدرزية، وتغلب الإفرنج على سواحل الشام بكامله، إلى آخر كلام الحافظ ابن كثير، وده كلام بالنص من كتاب البداية والنهاية. فلما تجي إن هؤلاء أنجس خلق الله كما قال الحافظ ابن كثير والسيوطي والذهبي وغيرهم من علماء الأمة، وكانوا روافد وكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم الله، فما تجد إن هؤلاء هم أول ناس اخترعوا المولد، المفروض ترتاب. وانت عارف لما يحب يعني أي واحد يحب يخدع الناس تجيلها من ناحية دينية، ماشي. فالجماعة الفاطميين دول الخبساء الأنجاس الأوباش لما حبوا إن هم يخدعوا الناس، طبعا ما يقدروش يروح عند أهل السنة والجماعة، ليه؟ للناس دول بتجاهد بالسيف والقلم واللسان وكل شيء، فلازم يروحوا ايه لجماعة من الدروشين شوية. فراحوا لجماعة بتعود اللي هم ايه الطرق والكلام زي كده، وعملوا عليهم الدخلات دي، واحنا بنحتفل وبنحتفلش، واحنا بنحب النبي زي زيكم وكلام ده، ودخلوا عليهم من الدخلة دي، ماشي. وسبحان الله، هي يعني الكفر ملة واحدة. لما جاء بعد الموضوع ده بعشرات ومئات السنين، لما جاء الاستعمار الفرنسي هنا الى مصر برضو دخلوا منها من طريق هؤلاء. يعني الجبرتي في تاريخه، تاريخ الجبرتي التاريخ المشهور، الجبرتي بيذكر بيقول ان نابليون بونابرت لما دخل الى مصر يعني، وزي ما قلت لك اي حد من الاعداء اعداء الامه لما حب يعني يضر بالامه او حاجه يتقرب لها لحد ما يتمكن منها، ثم ايه ثم يقتل الناس. فنابليون بونابرت كعادته زي ما امثاله من هؤلاء من جماعه العبيديين الفاطميين دول نفس السياسة، التاريخ بيكرر بعضه. فحب نابليون يعني سبحان الله، كان لما دخلوا الفرنسيين لمصر كانوا الشعب المصري كله بينافع وبيجاهد، ودول قاعدين في المسجد عمان قال بيذكروا الله، الناس بتقتل والبلد ومصر كلها بتجاهد وبتدافع عن دينها ومعتقداتها وعن وطنها وعن بلدها، ودول قاعدين في المسجد بيذكروا، قال بيذكروا الله، حبك الذكر دلوقتي، ماشي. وسبحان الله يعني الكلام ده انا قلت لك نقلوا الجبرتي في تاريخه، اللي عاوز يرجع للكلام ده يتاكد منه يرجع لتاريخ الجبرتي، وده كان راجل حكى الاشياء عن عين وعن واقع، هو شاف الكلام ده، ماشي. فذكر الجبرتي وقال ان دول لما دخل الفرنسيين مصر قاعدين في المسجد بيذكروا الله حي الله حي، والفرنسيين بيدقوا في البلد، ماشي. ثم بعد ذلك جه نابليون بعد كده عمل ايه، تقرب الى اصحاب الطرق دول وعملوا لهم وداهم اموال، وقال له احنا عايزين نحتفل بالمولد، واحنا بنحب النبي وآل بيته برضه ومش عارف ايه، وانتم ناس كويسين وناس طيبين، ماشي. لكن ما قدرش يروح لاهل السنه والجماعه، ليه؟ الناس دول يصدعونا بالحق، ماشي. فراح عمل ايه، تقرب ليهم وراح عملوا له حلقه ذكر، عمل حلقه ذكر لنابليون، ماشي، ولبسوه الجبه، لبسوا لنابليون الجبه. وكلام ده يا اخوان زي ما قلت لك ارجع له في مصادر التاريخ اللي في هذا العصر، وتكلمت عن الكلام ده بوضوح زي تاريخ الجبرتي. فلما تيجي تامل ان اللي اخترعوا الموالد واللي بيمشوا ورا الموالد ناس سبحان الله يعني بعدين، بل هم من اشد اعداء الامه. يعني ارجع برضو للناس اللي كتبوا في التاريخ المعاصر، تجد ان اللي دخل الاستعمار الانجليزي لشمال افريقيا هم اصحاب الطرق دول، وهم اللي مكنوا الاحتلال الانجليزي والاحتلال المصري في مصر هنا، هم أصحاب الطرق دول. وأي سيرة تجي للبذل والعطاء والجهاد ما نعرفهمش، أي تحصل أي محنة تمر بالأمة إحنا بنذكر الله، الله حي الله فعلا في المسجد، إحنا ناس بنذكر ربنا بس، هم ده اللي يعرفوا ويأكلوا ويكرشوا، هم ده اللي دي حياتهم. وصلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب يا أخواني، لعلنا كما نبدأ إن شاء الله بإذن الله بذكر صفة جديدة كما قلت لكم في الحلقة الماضية ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم، وهذه الصفة هي صفة العلم، صفة العلم. وفي الحقيقة يعني أود أن أقول في بداية كلامي إنني حينما أتكلم عن طلب العلم وفضل العلم والعلماء وحاجتنا إلى تعلم العلم الشرعي يغلب علي صفتان، يغلب علي صفتان، الصفة الأولى هي صفة الحب، والصفة الثانية هي صفة الغيرة. فأنا محب للعلم والعلماء وغيور على حرمة العلم، يعني فأرجو أن تسامحوني إن أطلت النفس في الكلام عن العلم وفضل العلم، أو إن أنا أطلت النفس في ذكر الكلام أو كلام في معرض الكلام عن العلماء وعن سلف الأمة من العلماء العاملين الربانيين، أو تكلمت بحرقة وحمية في بعض المواضع. فأنا كما قلت لكم أنفة، يعني حينما أتكلم عن العلم والعلماء وعن فضل العلم والعلماء يغلب علي هاتان الصفتان اللي هما الحب والغيرة. ولعل أول ما أود يعني التنبيه عليه أو نتكلم عنه أن أبين مدى حاجتنا لتعلم العلم الشرعي، مدى حاجتنا لتعلم العلم الشرعي. فأقول أيها الإخوة الكرام الأعزاء، لعله مما لا شك فيه عند أهل العلم قاطبة أن طلب العلم فريضة على كل مسلم بقدره وبحسبه. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة بقدره وبحسبه، أي فرض عليك أن تتعلم أيها المكلف أحكام الصلاة ومن قبلها أحكام الطهارة. يعني الرجل الغلام أول ما يبلغ ويصير رجل، والمرأة حينما تبلغ يجب عليهما أن يتعلم أحكام الصلاة وأحكام الطهارة، وإذا كنت غنيا وتجب عليك الزكاة فأحكام الزكاة، وإذا كنت تاجرا فأحكام البيوع، وإذا كنت مستطيعا فأحكام الصيام وأحكام الحج إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فنجد سبحان الله يا أخواني كثير من الناس، وقد يكونوا يعني يمكن من علية القوم وأصحاب شهادات وما شابه ذلك، وسبحان الله تجد أنه لا يعرف ما يعرفش يصلي الصلاة الصحيحة ولا يعرف يتوضأ. يعني بيأتينا الكثير والكثير من المسلمين ويسألون أسئلة المفروض أنها من البدهيات ومن الأبجديات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم تفاجأ أن السائل هو من علية القوم، وقد يكون طبيبا أو مهندسا أو محاسبا أو مدرسا أو محاميا أو غير ذلك، تراه قد حصل أعلى الشهادات وأعلى الدرجات، وعلى الرغم من ذلك تجده جاهلا لا يعرف شيئا عن دينه. وإن لله وإنا إليه راجعون. والواحد بيجلس بتجمع بعض المجالس مع بعض هؤلاء، يعني ممكن واحد بيجمع مجلس مع واحد طبيب واحد مهندس واحد مدرس ولما يدور الحديث في المجلس عن أي شيء، نتكلم مرة عن سياسة عن اقتصاد عن رياضة عن فن عن أي شيء، الحوار ماشي كل واحد بيرمي بسهمه، كل واحد بيرمي بسهمه، أول ما يجي الكلام عن مسألة شرعية تجد أن الصمت قد خيم على الجميع، كله بيسكت أكنهم يعني الموضوع مش تبعهم نهائي، كأنهم ناس مش مسلمين أصلا. وقد يكون المسائل دي في مسألة خاصة بأي هو ما هو فرض عين عليهم زي الصلاة والطهارة. ونحن نحتاج إلى العلم أيها السادة. ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله حينما قال الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، قال لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، ولكن العلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. أنت ممكن تستغني عن الطعام والشراب يوم يومين وثلاثة وأربعة، وفي بعض الناس ما بتاكلش لمدة 20 يوم 21 يوم، وده واقع ماشي. فأنت ممكن تستغني عن الطعام والشراب أيام، لكن العلم لا تستغني عنه طرفة عين. يعني أقل شيء أنت بتصلي في اليوم 5 صلوات بتحتاج أن تعرف أحكام الطهارة وأحكام الصلاة، ده أقل ما فيها. فالإمام أحمد يقول لك الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. وإحنا يا إخواني لو نظرنا إلى كل ما هو يعني في ضلال وفي فساد، يعني العلماء بيقولوا أن الضلال ضلال الخلق، على كثرة صوره وأنواعه وتعدد مظاهره وأشكاله وكثرة الفساد في الأخلاق والسلوكيات، كل ما يحدث في الأرض من بدع ومن مخالفات ومن معاصي ومن ذنوب، قالوا يرجع في الحقيقة إلى سببين رئيسيين. كل هذه الأمور بترجع إلى سببين رئيسيين. السبب الأول قالوا الجهل أو العمى، والسبب الثاني قالوا الظلم أو الهوى. وقالوا هذا من منطلق قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فقال العلماء بين الله عز وجل أن الأصل في الإنسان هو الظلم والجهل، الأصل في الإنسان الظلم والجهل. قالوا إلا من زكاه الله بالعدل الذي يمنعه عن الظلم، أو العلم النافع الذي يرفع عنه الجهل. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: الجهل والظلم هما أصل كل شر. الجهل والظلم هما أصل كل شر، كل شر، كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال: والجهل أصل الضلالين. الجهل أصل الضلالين وأخطر الشرين. قال: وما من أحد يتبع الهوى ويعرض عن الحق إلا بسبب الجهل، إلا بسبب جهله بالله وسطوته وغفلته عن شؤم الذنب وسوء عاقبته. فنلاحظ أن هؤلاء تنكبوا وابتعدوا عن الطريق المستقيم بسبب الجهل وقلة الفقه وضعف البصيرة في الدين. وهذا يبين لنا يا إخواني مدى احتياجنا ومدى حاجتنا واضطرارنا إلى معرفة الحق وطلب العلم، وأنه فرض عين على كل مسلم ومسلمة. الأمر مش خاص بس بالرجال ولكن أيضا بالنساء. يعني بنجد سبحان الله كثير من النساء في مسائل يمكن من أدق المسائل الخاصة بالمرأة، زي مسائل المتعلق بالحيض والنفاس اللي المفترض إحنا الرجال نسأل عنها النساء، تجد أن كثير من النساء المسلمين من أجهل الناس بهذه الجزئية، المسائل اللي متعلقة بالطهارة والحيض والنفاس، ماشي؟ في حين أن هذا الأمر فرض عين على كل امرأة أنت أنها تتعلم أحكام الطهارة وما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس وغيرها من أحكام الطهارة. فطلب العلم يا أخواني فريضة على كل مسلم بقدره وبحسبه. ومع الأسف الشديد أن كثيرا من الناس لا يهتمون بالعلم الشرعي كاهتمامهم بالعلوم الدنيوية. ولعل يعني هذا الأمر سيحتاج منا بعض الوقت وسعة، فأنا في بعض الأسئلة وصلت عن طريق الاسم اس، فأنا إن شاء الله حأرجع الحديث عن بقية الكلام اللي يتعلق بمسألة مدى حاجتنا لطلب العلم بعد أن احنا إن شاء الله في الحلقة القادمة يعني، ونذكر في الدقائق المتبقية بعض الأسئلة اللي وردت عن طريق الاسم اس. في هنا سؤال بتقول: السلام عليكم، زوجي مسافر وإحنا لسنا في حاجة للسفر والحمد لله، وأنا رافضة لأن لي ابنة حامل وهو له أخت مريضة ولا بد أن أكون جنبهم، وقال لي لو مش هتيجي هتجوز، ما الحل؟ واحدة بتقول إنها زوجها مسافر وطلب إنها تسافر له يعني، وهي بتقول إحنا مش محتاجين للسفر يعني، يبدو إن هو حالتهم المادية ميسرة وهو رجل مازال بيسافر من أجل جلب الرزق يعني، وبتقول إن معايا بنتي حامل ومعايا إن لي أخت، هو زوجها يعني لي أخت مريضة، وهي مش عادة تسافر، هو بيهددها بيقول أنا حجوز عليك وما شابه ذلك. طبعا المسألة يعني ديات محتاج لبعض الضوابط. أول حاجة منبغي على المرأة أن تطيع زوجها، ما فيش حاجة اسمها بنتك حامل وما فيش حاجة اسمها أخت مريضة، لا، أنت واجب عليك أن تطيع زوجك، ماشي؟ ده فرض عين عليك أن تطيع زوجك طالما لم يأمرك بما فيه معصية، ماشي؟ ده أولا. ثانيا إنه إذا كان بيقصد أنك تسافري له عن طريق مع ابنك أو هو ينزل ياخدك، ده ماشي، لكن أنك تسافري من دولة لدولة بدون محرم، هذا إيه؟ هذا غير جائز، هذا لا يجوز. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فما ينفعش أن أنت تسافري لوحدك، لازم جوزك هو اللي يجي أو واحد من محارمك هو اللي سافر. فلو جوزك رجع أو حد من المحارم سافر معاك فينبغي أن تذهبي لزوجك, ينبغي أن تذهبي لزوجك. طيب سؤال آخر بتقول إن أحفظ في القرآن, هل يجوز لي الحفظ والمراجعة أثناء فترة الحيض من تفسير؟ واحد بيقول إنها يعني بتحفظ في القرآن فأثناء فترة الحيض ممكن تراجع الورد بتاعها من القرآن من كتاب تفسير, يعني كتب التفسير بيكون في ذكر مثلا 4-5 آيات وشرح الآيات دي أو التعليق عليها, فممكن تقرأ من كتاب تفسير بدل ما تمسك المصحف, لأن مس المصحف الحائض لأما أربعة جماهير أهل العلم على أنه لا يجوز, وإن كان في خلاف في المسألة لكن الجمهور على أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف. فنقول لها أن يعني كتب التفسير أو كتب الفقه يعني ليست لها القدسية المتعلقة بالمصحف, فممكن المرأة يعني ممكن لو مسك كتاب تفسير أو كتاب فقه في بعض الآيات فهذا يجوز يعني. أما يعني إن حبت أنها يعني تطلع من هذه الشبهة فممكن تلبس القفازين, تلبس جوانتي وتمسك المصحف وتقرأ بيه يعني. ممكن تلبس جوانتي وتمسك المصحف وتقرأ بيه, أو تحط المصحف أمامها مثلا على حامل ومسك جوانتي وممكن يعني تقلب كده بقلم مثلا, تقلب صفحة صفحة, ولا تحرم نفسها من هذا من هذا الخير. طيب في هنا سؤال, واحدة بتقول, واحد بيقول برجاء من السادة القائمين على القناة أريد معرفة الآيات اللي بتقول بحجاب المرأة وبما ترتديه المرأة. طبعا سبحان الله يعني مسألة حجاب المرأة في كثير من الآيات ومن الأحاديث بتدل على حجاب المرأة وعلى ستر المرأة لبدنها ولشعرها ولوجهها كمان. منها مثلا ما في سورة الأحزاب, قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية كما ذكر غير واحد من أهل العلم إنها بتدل على النقاب كمان, مش على الحجاب الشرعي أو الحجاب اللي هو تغطية الرأس, بتدل على النقاب. وقال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة, المرأة عورة. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين, يعني رسول الله بيقول للمرأة تذهب إلى حج ما تلبسش النقاب. وسبحان الله يعني العلماء بيقولوا إن الحديث ده واضح الدلالة, حديث في صحيح البخاري واضح الدلالة إن كان سائر الصحابة كانوا عارفين النقاب. يعني أنا بستغرب من واحد يقول لك النقاب ده ليس من الدين ليس من الإسلام, يعني النبي لما بيقول للصحابة النساء الصحابة المرأة ما تلبسش النقاب يعني فهموا إن ما تلبسش العباية, يعني في أمور حتى بالعقل كده يعني غريبة. الرسول بيكلم دول ناس عرب يعني يفهمون اللغة, فبيتكلم على مسألة إن لا تنتقب المحرمة, مع ذلك النقاب كان معروف كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. فكل هذه الأدلة وسبحان الله يعني سريعا كده يعني أمر حتى بالعقل. هل تعقل يا أخوان إن الشريعة تأمر بتغطية شعر الرأس؟ يعني تغطية شعر الرأس ده ما فيش حد خلف فيه, لا حد من الأئمة ولا أظهر ولا غير أظهر وكله. فأنت هل تعقل إن الشريعة تأمر بإن تغطي المرأة الشعر وتترك الوجه وهو مكمن الفتنة؟ يعني لو قلت لواحد روح اخطب واحدة بس بشرط هغطي لك وشها وحبين لك شعرها, هيرضى يروح يقدم لها ويوافق عليها؟ مش هيرضى. ليه؟ لأن الوجه هو مكمن الشكل ومكمن الجمال, ماشي؟ فلذلك يعني حتى بالعقل فضلا عن الأدلة من الكتاب والسنة إن أمر يعني غير معقول إن الشريعة تأمرك بأن أنت تغطي شعرك, المرأة تغطي شعرها وتترك الوجه وهو مكمن الجمال ومكمن الفتنة. وصلى الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم والتقوى. طيب إن شاء الله في يعني في المرة القادمة نجاوب على بقية الأسئلة ونستكمل الكلام عن العلم ومدى حاجتنا لتعلم العلم الشرعي. وفي الختام نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يرزقنا العلم والتقوى, إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, والحمد لله رب العالمين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.